11 ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تقول إنها ستجعل الكيان الصهيوني يندم إن فكر بتنفيذ أي اعتداء على أمن الجمهورية الإسلامية. صنعاء تقول إن تحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وإنهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية. واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة 5 خلال اقتحام قوات الاحتلال لمناطق شرق نابلس. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي أن إيران ستجعل الكيان الصهيوني أو أي مساعد له يندم إن فكر بتنفيذ أي اعتداء يستهدف أمن الجمهورية الإسلامية. وأشار اللواء موسوي خلال جلسة المجلس الأعلى لقادة الجيش إلى تصريحات مسؤولي الكيان الصهيوني بشأن إيران، أن الكيان الصهيوني بدأ يهذي مع اشتداد الخلافات السياسية الداخلية والشعور بانعدام الأمن الإقليمي. وقال القائد العام للجيش الإيراني أن تحركات العدو تحت المراقبة المستمرة والدقيقة، والجيش على أتم الاستعداد للتعامل مع أي عمل بطريقة تجعله يتلقى ردا حاسما. أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام أن زيارة الوفد العماني تأتي لنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع السعوديين والأطراف الدولية إلى القيادة السياسية اليمنية. وقال عبد السلام أن تحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وإنهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية، مضيفا أن دول العدوان استهدفت الجانب الاقتصادي عبر استهدافها للبنك والعملة. وكان وفد من سلطنة عمان وصل العاصمة اليمنية صنعاء لبحث آخر المستجدات وتطورات، خاصة فيما يتعلق بالهدنة بين اليمن وقوى العدوان، وذلك بعد تهديد صنعاء بضرب مناطق بالسعودية والإمارات لرفضها إيقاف الحرب ورفع الحصار. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 5 آخرون بعضهم بجراح خطيرة فجر اليوم الخميس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيونية في اقتحامها شرق نابلس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب أحمد عاطف دراغمة أثر إصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال. ووفق مصادر محلية فإن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف وسط اندلاع مواجهات شديدة. وأعلنت مجموعات عرين الأسود أن مجموعاتها تصدت لقوات الاحتلال الصهيوني عقب اقتحام المنطقة الشرقية لمدينة نابلس. أكدت الأكاديمية والكاتبة السياسية هدى رزق أن الاحتلال الأمريكي هو السبب الرئيسي لكل المشاكل التي تعاني منها سوريا على كافة الأصعدة. وقالت أن الأوضاع المعيشية الاقتصادية في سوريا عام 2022 ازدادت سوءا بسبب التواجد الأمريكي حول أراضيها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع لما تقوله الأكاديمية هدى رزق.
في فترات سابقة كان هناك تفاؤل أن يكون هناك حل في سوريا، وقيل بأنه الحل بدأ يقرب من سوريا، ولكن يبدو فيه بأنه عام 2022 كان الوضع فعليا في سوريا هو وضع يعني سيء جدا على الصعيد السياسي، على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد العسكري. لا شك بأنه الوجود الأمريكي هو علة يعني علة المشكلات الأساسية في سوريا، لأنه هذا الوجود العسكري اليوم بعد أن استطاعت سوريا يعني أن تقضي على الفترة التي امتدت تقريبا 10 سنوات أو أكثر أو 12 سنة، استطاعت الدولة السورية أن فلنقل أن تربح وحدة مؤسساتها، وذلك عبر الانتصار فلنقل الانتصار العسكري فعليا على ما حدث في أحداث الربيع العربي. ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد الحصول الموضوع الذي لم تحصل عليه في الحرب، حاولت أن تحصل عليه انطلاقا من الحصار الاقتصادي، هذا من جهة، وانطلاقا من وجودها العسكري في يعني سوريا. هي تقود حربين يوم. الوجود الأمريكي هو وجود احتلالي، هذا من جهة. من جهة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية تفرض أمرا واقعا سياسيا، وتفرض أمرا واقعا عسكريا، هي تحمي قسد وهي تقتطع شئنا أم أبينا جزء كبير من الأرض السورية، الأرض الاقتصادية والإنتاج الاقتصادي.
قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن وعود واشنطن بتقديم منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي أرض جو لكييف خطوة مهمة في إنشاء درع جوي فاعلة. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حصول كييف على أنظمة باتريوت خطوة مهمة للغاية لخلق مجال جوي آمن لأوكرانيا وسيعزز قدراتها، فيما أكد بايدن أن تقديم بطاريات باتريوت أمريكية إلى أوكرانيا ليست خطوة تصعيدية، مشددا على أنه ليس قلقا على الإطلاق إزاء تماسك التحالف الدولي الداعم لأوكرانيا. من جهة أخرى أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن الأمم المتحدة تريد سلاما يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا. وقال دوجاريك نود أن نرى نهاية النزاع في إطار ميثاق الأمم المتحدة. يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتضمن نظام الدفاع الجوي من نوع باتريوت وغيره من المعدات والذخيرة، هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية عملياتها العسكرية لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ إن من دون رفع العقوبات عن سوريا لا يمكن لجلسات مجلس الأمن أن تحقق شيئا. وأضاف الصباغ أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعادي سوريا وأي جهود لإنهاء الأزمة فيها، وأشار إلى أن هناك محاولات من جانب الدول الثلاث لإعاقة آلية إدخال المساعدات إلى دمشق، مشددا على أن الادعاءات الغربية بوجود استثناءات إنسانية في سوريا هي كذب وعمليات النهب لثروات سوريا مستمرة. وتابع الصباغ أن النظام التركي متواجد بقواته بصورة غير شرعية على الأراضي السورية وما زال يدعم الإرهاب. وأخيرا دعا حراك 25 يوليو المعارض في تونس الرئيس قيس سعيد لتعديل الحكومة وتغيير رؤساء المحافظات. جاء ذلك بعد أن شهدت الانتخابات البرلمانية إقبالا هزيلا من قبل الناخبين، هذا وتتجه الأنظار صوب المعارضة لمعرفة آليات تحركها خلال هذه المرحلة بعد تهديدها بالنزول إلى الشارع. وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تقول إنها ستجعل الكيان الصهيوني يندم إن فكر بتنفيذ أي اعتداء على أمن الجمهورية الإسلامية. صنعاء تقول إن تحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وإنهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية. واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة 5 خلال اقتحام قوات الاحتلال لمناطق شرق نابلس. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. مجموعة عرين الأسود تؤرق الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تشكل مجموعة عرين الأسود ظاهرة مقاومة موحدة، شعارها واضح: القدس بوصلتها، شبابها أسود كما كل أبناء فلسطين. تغطي مخازن بنادقهم قطع قماش حمراء لتؤكد أن الرصاص الذي بحوزتهم لا يطلق إلا ضد الاحتلال الإسرائيلي بقواته ومستوطنيه. وسطع نجم كتيبة عرين الأسود انطلاقا من البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية بعد تنفيذها سلسلة عمليات استهدفت جنود الاحتلال الإسرائيلي، وإعلانها رسميا أن غطرسة الاحتلال بقتل وسفك دماء الفلسطينيين تفرض عليهم كمقاومين خوض معارك متجددة لا يتوقع العدو الإسرائيلي شكلها ولا يقرأ طبيعتها مسبقا. ففي إحصائية دقيقة نشرها مركز المعلومات الفلسطيني، كشف أن محافظات الضفة الغربية المحتلة شهدت في شهر أيلول سبتمبر الماضي 833 فعلاً مقاوماً، تنوعت بين إلقاء حجارة ومحاولات وعمليات طعن بالسلاح الأبيض أو بالدعس باستخدام السيارات وإطلاق النار وزرع أو إلقاء عبوات ناسفة، أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 49 آخرين بعضهم بجراح خطرة، فيما شهد النصف الأول من تشرين الأول أكتوبر عمليات مقاومة أدت إلى مقتل جندي إسرائيلي ومجندة إسرائيلية وإصابة 42 آخرين بعضهم بجراح خطرة. المراقبون يرون أن مجموعة أو كتيبة عرين الأسود التي أخذت على عاتقها نهج التصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي واتباع سياسة الهجوم خير وسيلة للدفاع، أصبحت تسبب صداعا وأرقا للاحتلال أمنيا بعد أن نجحت في فرض سيطرتها النارية على المفترقات والحواجز، وأجبرت الاحتلال ومستوطنيه على اتخاذ كافة الإجراءات التي كثير منها لا ينفع في درء خطر عرين الأسود عنها. وهي حالة عبرت عنها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية التي وصفت عناصرها بالمقاومين الجدد أو بمقاومي الجيل الثالث في الضفة الغربية الذي يعد الأشد خطرا على أمن الكيان الإسرائيلي. وقالت إن جيش الاحتلال بدأ يصطدم بنوع آخر من المقاومين يمتازون بأنهم الأكثر جرأة وشجاعة ويسعون للمواجهة ويرفضون الاستسلام. كما أن قيام المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي بالعمل على إعداد ونشر مقطع فيديو حاول من خلاله تشويه سمعة مجموعة عرين الأسود الفلسطينية يظهر مدى اليأس الذي حل بالاحتلال من الوقوف بوجه هذه المجموعة التي بدأت تتسع رقعة نشاطاتها لتشمل كافة أرض فلسطين، ليجعل سيناريو تفجر انتفاضة جديدة مسلحة في وجه الاحتلال بأنه بات يسيطر على المشهد في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إذ سجلت إحصائية رصدت فيها عمليات المقاومة خلال العامين المنصرمين. ففي عام 2020 نفذت 29 عملية إطلاق نار، وفي عام 2021 نفذت 191 عملية، وهذه الأرقام تشكل هاجسا أمنيا للاحتلال الإسرائيلي. ولا شك أن الدخول ومشاركة أجيال جديدة من الشباب الفلسطيني في سلسلة من العمليات المقاومة ضد جنود الاحتلال، يعني أن مقاومة مستقبل المقاومة في الضفة الغربية يسير في منحى تصاعدي وليس على أبواب الضبط أو الإحباط والسيطرة. فالإحصائيات التي نشرها مركز المعلومات الفلسطيني تفسر أن حالة المقاومة على المدى البعيد قادرة على تغيير معادلة الصراع في الضفة الغربية لمصلحة الشعب الفلسطيني ومقاومته، وأنه لا يمكن حسم المعركة مع الاحتلال إلا بالمقاومة المسلحة واستمرار حالة الاشتباك بالسبل والوسائل كافة، وأن حالة الفعل المقاوم التي فرضتها كتيبة عرين الأسود جعلت الاحتلال أو جعلها تشكل معادلة قوية في الصراع مع الاحتلال وقادرة على قلب الموازين في الضفة والقدس بعد أن نجحت في تحويل البيئة الأمنية لجيش الاحتلال ومستوطنيه إلى حالة من الرعب المتواصل، وهذا ما كان بارزا في عملياتها الأخيرة، خصوصا في تحذيرها الاحتلال من استمرار اقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم نرحب بالدكتور هادي عيسى دلول المستشار في القانون الدولي معنا عبر الهاتف. دكتور هادي عيسى دلول من لبنان، أهلا بك دكتور في لقائنا.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور. عرين الأسود اسم بات يؤرق الاحتلال، ما هي أبرز خصوصيات عرين الأسود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وآل محمد، تحية لكم عزيزي وللسادة المستمعين.
عليكم
السلام. الحمد لله الذي جعل في الأرض قوة تنادي باسمه. استطاع الإمام الخميني قدس سره أن يفجر هذه الثورة لتمتد وتصل إلى كل البقاع التي فيها شرفاء ليقاوموا الصهيوني أيا كان، سواء إسرائيلي أو غير إسرائيلي.
نعم.
الصهيونية هي صفة قبل أن تكون للإسرائيليين، وطبعا الباب الأول هو إعلان قدس العالم، يوم القدس العالمي بأول جمعة بآخر جمعة من شهر رمضان المبارك في كل عام، وأن تكون القوة الضاربة لمحور المقاومة جميعها تلتف تحت العلم الفلسطيني لأصحاب الحق الأصليين، ألا وهم الشعب المسكين الذي اضطهد على مدى 70 عام، لم يجد أي شريف بهذا العالم أن يقف إلى جانبه بكلمة حق، باستثناء محور المقاومة الذي يتمثل بالجمهورية الإسلامية ويمتد إلى المقاومين العرب الذين هم في أكثر بيت المقدس، سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو حتى في اليمن أو في أي مكان ممكن أن يكون هناك مقاوم يستطيع أن يقاوم هذا الاحتلال، وإن كان المقاومة ضعيفة بالقلب ولكن هو يعد مقاوم، فإن توافرت له الظروف حتما سيحمل السلاح على هذا الصهيوني. الأشخاص الذين استطاعوا أن يصمدوا في الأرض المحتلة، طبعا هناك أفواج كثيرة من المقاومة الفلسطينية ظهرت من 48، منهم من قضى رحبه ومنهم استطاع يصمد، منهم للأسف من تراجع ومنهم من سلم، ولكن بقي الخط الأصلي المقاوم الذي هو استطاع أن يكمل بالبندقية العسكرية على الأرض على هذا المحتل، وهو المتمثل بحركة حماس والجهاد الإسلامي المعادي المباشر للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية والذين هم على الأسر.
طيب في ظل يعني بروز مجموعة مثل عرين الأسود، برأيكم يعني ما الأسباب التي مهدت لهذا البروز الناجح وهذا يعني النجاح الكبير في تشكيل مجموعة وشكل جديد من المقاومة للاحتلال؟
ثلاث أمور: اليقين والبصيرة والقوة والعزيمة على الانتصار، وأيضا الشعور بالانتماء. سيد الكريم، هؤلاء الأشخاص المقاومين الأبطال من الداخل يعلموا أن هناك مليونية مقاومة خلفهم، وهي التي ستؤازرهم بكل ما استطاعوا، كل ما سمحت الأمور، سواء على المستوى العسكري، المستوى الاقتصادي، أو على الأقل على المستوى الأممي والإعلامي. فبالتالي هذا يعطي عزم إضافي لعزيمة الاستشهاديين أن يكونوا قائمين بالوحدة. حينما يكون هناك 50 أو 60 أو حتى 100 ألف شخص مقاوم منفردين بأرض المعركة، ليس لديهم أي جهة خارجية تدعم قضيتهم، في بعض الأحيان يصير تكسير للعزيمة إن طال الأمد. ولكن حينما يكون هناك قوة مقاومة شريفة مستعدة أن تحرر أرضهم معهم وينادي بأسمائهم، تزداد العزيمة والإصرار ويزداد القوة. والحمد لله أنه هناك إجراءات كانت من أجل تقوية هؤلاء الأشخاص، وطبعا اختيارهم كان جدا حساس أن يكونوا هم بالخط الأول، ليس فقط من ناحية الانتماء الوطني، ولكن أيضا يراعى بأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليس الجميع يستطيع أن يحمل من المقاومين البندقية، فاختيار القياديين العسكريين في خط الدفاع الأول جدا مهم، وهو الذي يؤكد ويضمن انتصار المعركة بإذن الله. وكما قال السيد والد الإمام الخامنئي طال الله عمره، تحرير فلسطين لن يبدأ لا من لبنان ولا من سوريا ولا من إيران ولا من العراق، تحرير فلسطين سيبدأ من الداخل، والجميع سيكون خلف العلم الفلسطيني بإذن الله باليوم المقرر في الدخول إلى الأرض المحتلة وإنهاء وجود الإسرائيلي فيه.
طيب فيما يتعلق ب يعني بروز مجموعة عرين الأسود، هل هذا يعني أن جماعات مثل حماس والجهاد أفل نجمها، أم أن يعني الموضوع هو بشكل آخر بشكل مختلف؟
لا، هي فصائل منهم عزيزي. الجهاد الإسلامي هو المحرك الأساسي الآن على الأرض. أي فئات تقوم تنبثق، لا أريد أن أقول يعني كلمة تنشق، هذه كلمة غير صحيحة، ولكن تنبثق. أحيانا يكون لديك صفوة من القياديين العسكريين يتطلب أن لا يكونوا تحت المرآة السياسية. سيد الكريم، يعني الجهاد الإسلامي معروفين بأشخاصهم بأسمائهم، حماس معروفين بأسمائهم بأشخاصهم، كونوا جهات سياسية، ولكن أحيانا يحتاج أن يكون هناك جهات غير معرفة البصمة بالهوية. هذا أمر جدا مهم بالمعركة العسكرية كي يحتار العدو وتتشتت تركيزه من أين أتوا. هذا أمر جدا مهم والذي ممكن أن يساعد في تشتيت تركيز الأعداء في هذه المعركة. وطبعا كما قلت حضرتك، اختيارهم يكون جدا جدا حساس كي يكونوا مناسبين لهذه المهمة البطلة التي لا ربما، نحن ليس لدينا معلومة الآن، لا ربما تكون الشرارة الأولى للتحرير على أيديهم.
طيب يعني في هذا الإطار، هناك من يقول بأنه يعني هذه المجموعة سوف تزيد الأعباء على الفلسطينيين، الاحتلال لن يتراجع، الاحتلال هو موجود ومدعوم سياسيا وعسكريا وبكل الجهات وهو قوي، وبالتالي هذه المجموعة ستزيد من معاناة الفلسطينيين، ستزيد من إحراج السلطة الفلسطينية التي هي تمضي بالمشروع السياسي للتسوية مع الاحتلال، عسى ولعل أن تستطيع أن تأخذ جانب من الحقوق الفلسطينية، وهذا عرين الأسود يعني لن يفعلوا شيئا إلا أنهم سيضيعوا المزيد من الحقوق الفلسطينية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
شوف يا سيدي، زيادة الأعباء هذا صحيح، من أي ناحية؟ أنه سيكون هناك انتقام صهيوني على المناطق في أطراف المدن من خلال الاعتقالات التي سيرد فيها على أي عملية يقوم فيها هؤلاء الأبطال. والشعب الفلسطيني المقاوم يعرف ومستعد أن يقدم روحه مقابل أن يكون عملية تنجح لأريد الأسود. لا تكون فقط اعتقالات من لا شيء تنحبط عزيمتهم، ولكن حينما يشعر الأسير الفلسطيني أنه يسحب من بيته لأن كان في الصباح عملية قتلت 20-30 صهيوني يذهب وهو فرح. أما بما يخص شفت أخي الكريم، لماذا نقول ليس من الواجب أن تكشف هوياتهم كي تتشتت أعداء التركيز الصهيوني؟ هؤلاء من أي منطقة، من أي جهة؟ كي لا يكون التركيز على صفة مقاومة داخل فلسطين كي تتركز الأمور بالضغط الصهيوني عليها أنهم جماعتكم فتتشتت العملية منهم. أما من المؤسف بما يتعلق في الأطراف الأخرى، وهذا شيء يعني نستحي أن نتكلم فيه، ولكن هذه واقع، ألا وهو الفرقة ما بين الجهاد الإسلامي كبندقية والسلطة التي تدعي بأن أي تقصير وتراجع بالتفاوض مع الإسرائيلي لأخذ الحقوق الفلسطينيين بسبب البندقية المقاومة. والمقاومون الأشراف يقولوا أنكم من 48 وأنتم تتنازلوا. إلى أين سنجد كي تبقوا أنتم في قصوركم فقط وتقولوا هذه فلسطين؟ لا، الإمام الخميني قدس سره حينما قال اليوم القدس العالمي كان كلامه واضح، متر مربع واحد للعدو الصهيوني ليضع علمه عليه ممنوع، لا كامب ديفيد ولا أوسلو. وهذه الكارثة سيد الكريم التي تواجهنا كمحور مقاومة مع الصهيوني، لأنه كان لديه آمال أن 67 تزداد وتكبر وتتوسع. كامب ديفيد وأوسلو يطبق بشكل أوسع من خلال الاستيطان والتوسعة، ولكن أتى مشروع المقاومة كسر كامب ديفيد وكسر أوسلو ورمى كل تلك الأوراق في سلة المهملات. لذلك هم مشكلتهم معنا لأنهم يعرفوا لن نرتاح حتى ينقضي آخر صهيوني على الأرض الفلسطينية. فمن هذا الباب نحن نتمنى كمحور مقاوم أن تتغير السياسات للسلطة الفلسطينية ويقفوا إلى خلف البندقية. على الأقل سيد الكريم، إن لن يريدوا أن يساعدوا عسكريا يلزم الحياد، وليس مطلوب منهم أكثر من ذلك.
طيب دكتور هادي، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة. مجموعة عارين الأسود تؤرق الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. عبر الهاتف معنا من العاصمة طهران الأستاذ الدكتور هادي عيسى دلول، المستشار في القانون الدولي. مرة أخرى نرحب بكم دكتور في لقائنا هذا من طهران. دكتور هادي، المتحدث باسم جيش الاحتلال أدرعي قام بالعمل على إعداد ونشر مقطع فيديو لتشويه سمعة مجموعة عارين الأسود، هل إلى هذا الحد معنويات جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين باتت محبطة؟
الإحباط ليس فقط من هذه الزاوية سيد الكريم.
نعم.
أن يأتوا إلى تشويه بالخلال الإعلام، هذا انتصار كمحور مقاوم، هذا يعني أنها الأولويات بسلاحهم أصبح الإعلام ليس أكثر. سيد الكريم، هناك أمر أنا أتمنى جميع الإخوة المستمعين أن يفهموا ويعوا، لأنه هذا مفتاح للمرحلة القادمة. قوة العدو الصهيوني لا تكمن لا بالموساد ولا بالشباك ولا بالأسلحة التي يمتلكوها بجيش الدفاع، ولا حتى إن كانوا يمتلكوا اليوم قنبلة نووية. القوة التي مكنت الصهيوني من البقاء 70 عام على هذه الأرض هو ارتباطها بالأمم المتحدة وقرصنة على مجلس الأمن. هذه هي الخطة التي تغيرت في 2010، وتم رسم عملية تقطيع هذا الورم السرطاني من خلال تقطيع أوصاله. حينما يكون هناك مريض يعاني من ورم سرطاني، لا يمكن للطبيب أن يستأصل الورم مباشرة قبل سلسلة من العلاجات الكيميائية لفصل الورم عن العضو.
نعم.
وهذا ما قامت فيه المحور من 2011 في سوريا. فبغياب روسيا والصين عن التصويت، أصبحت واشنطن تعاني من اتخاذ أي قرار ليسجل بمجلس الأمن، ومن هنا أصبحت تبحث عن مصالحها هي والأوروبيين، وخد على ذلك مشكلة أوكرانيا. فأصبح الصهيوني الذكي يعي أنه أصبح منفرد بالقرار، فإن قام أي عمل عسكري الآن من محور المقاومة بإجراء اتحاد على موضوع الدخول إلى فلسطين، هم يعرفوا أن ندائهم من الأمم المتحدة لن يكون لديه صدى، وهذا هو الرعب والكابوس الذي يعانوا منه، وهذا هو الباب الأول الذي سيكسر الصهيوني بإذن الله. ولربما سيد الكريم، إرادة الله أحيانا يورط الأعداء، فتورط الصهاينة بأوكرانيا أخذ نوع من الإجراء للرئيس بوتين أن يتمسك بالخمس جنود ويبدأ في عملية التملص من دعم الصهيونية، وطبعا الصين خلفها، وبالتالي الأوروبيين سيروضوا بهذه المرحلة، وستبقى إسرائيل منعزلة. وكما قال سيد المقاومة سيد نصر الله حماه الله، لربما لا نحتاج إلى سلاح لندخل، سيفروا بما يلبسوا من ثياب دون أن يأخذوا شيئا معهم. ليش؟ لأنها عريت أرضيتهم التي كانوا يتمسكوا فيها من خلال السيطرة على مجلس الأمن والأمم المتحدة.
طيب، فيما يتعلق بهذا الموضوع أيضا دكتور، هل تعتقدون بأن يعني هناك علاقة بنحو أو بآخر بإسراع بعض الأنظمة العربية كالسعودية مثلا إلى التطبيع مع الاحتلال، وهل السعودية تسعى لإنقاذ الاحتلال من يعني من هذه الورطة ومن عزلته ومما هو متورط فيه كما أشرتم؟
لنتفق على صيغة بالبداية سيد الكريم.
نعم.
وهذا شيء مؤسف ولكنها الواقع، ليس هناك رئيس عربي موجود على حكمه خارج نطاق محور المقاومة لديه كامل الأحقية باتخاذ القرار سواء على داخل بلده أو خارجها إلا من خلال السفارة الأمريكية المتمثلة في بلده. هذا واقع. لا السعودية قرارها إلا من خلال سفير الأمريكي فيها، ولا الإمارات كذلك، ولا كل الدول الخليجية للأسف الموجودين في الضفة الغربية من خليج فارس يستطيعوا أن يدخلوا في هذا الأمر. وطبعا الصهيون الآن يعمل نوع من الاحتيال النفسي والاقتصادي عليهم بمفردات، والتي هي أمريكا كانت صديقة لكم، كانت تبيعكم سلاح من أجل أن يحاربوا إيران ولم يحاربوها. وهذا السلاح لم ينفع مع أنصار الله. هذا يعني أن الأمريكي كان يرقص معكم بالسيف أولا، والآن يقول لكم أنتم بقرة حلوب، وبالتالي كل مدخراتكم حولت إلى ديون لواشنطن. نحن كصهاينة لا نريد هذه الأمور، نحن مستعدين أن نعيد كل ما سرق من أمريكا، ولكن نحن نريد أرض الميعاد. إن ساعدتمونا بالتطبيع ونحميكم من أي مافيا عالمية كونكم أصدقاء لإسرائيل، وانظروا أصدقاء إسرائيل كيف هم آمنين في البنك الدولي وكل الاستثمارات، نستطيع أن نرد لكم تلك الاستثمارات، وليس لكم حل إلا بالعدو الصهيوني. فأقنع، وقال له شيء مهم كمان أخي العزيز.
نعم.
سفارتين جارتين.
نعم.
تماما كما قال الرئيس الفلسطيني والمسؤولين الفلسطينيين في أوسلو. من هنا أقنعهم أنه ممكن من هذا الإجراء أن يأخذ حقوق إضافية للشعب الفلسطيني، ولكن هذه أكاذيب كالعادة يضحك فيها الصهيوني ليسرطن على دولهم. الآن ما هو دور محور المقاومة؟ سيد ورزي باب الخامنئي متمثل بسيد رئيسي بجميع القيادات المسؤولة سياسيا بالخارجية بإيران، نشدد دائما على مبادرة هرمز للسلام لجميع الإخوة العرب بالضفة الغربية من خليج فارس.
نعم.
تعالوا نجلس سوية طاولة واحدة، إخوة عرب وفرس مسلمين شركاء في هذه المياه، مستعدين أن نقدم كل ما تريده، ولكن على شرط أن تكون الطاولة بدون صهيوني أو أمريكي أو غربي. إخوة مسلمين ومستعدين أن نحل كل المشاكل المعلقة. هذا وعد، تجرأوا وتعوا، فإن لم تستطيعوا نحن ستبقى هرمز للسلام، ليس من أجلكم ولكن من أجل المغيبين على الوعي في شعوبكم. وهذه أمانة من الله سبحانه وتعالى، حينما يكون لدينا سلاح قادرين أن نحمي أنفسنا، واجب علينا أن نحمي المستضعفين من المسلمين. حتى وإن كانت السبل مقطعة نحاول مرة واثنان وثلاثة من أجل ماذا يا سيدي؟ من أجل أمران مهمان. الأمر الأول لأننا واثقون وهذا مؤسف أن الأمريكي سيفعل في السعودية كما فعل في العراق في أبو غريب، وهذا حتى كسب طرف الأسرة العربية والمسلمة. والأمر الثاني المقدسات في أرض الحجاز كما فعلوا في القدس سيفعلوا أكثر في مكة لتمكن الإسرائيلي.
شكرا لك دكتور هادي عيسى دلول، مستشار في القانون الدولي من طهران. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شباب المقاومة الفلسطينية مجموعة عرين الأسود، ذلك الاسم على مسمى هذه المجموعة، اخترقت كل المنظومات الأمنية والرقابية للكيان الصهيوني، بل واخترقت كاميرات المراقبة ونفذت عملياتها الجهادية ضد الجنود والمستوطنين الصهاينة بكل سهولة ويسر. عمليات أصابت الاحتلال بالفشل وأرقت مضاجع ما يسمى حكومة الاحتلال.
شكرا لأخينا أبو محمد على هذه المشاركة. الأخت أم علي من أم علي تقول أيضا الله يحميهم ويحفظهم ويشد أزرهم ويثبت أقدامهم ويبلغ أمانيهم وينصرهم نصرا عزيزا. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة وهذه الدعوة المستجابة إن شاء الله بحق هؤلاء الأسود أبطال شعبنا الفلسطيني البطل. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. مجموعة عرين الأسود تؤرق الاحتلال كان محور حديثنا في هذا اللقاء. تحدث لإذاعتنا حول هذا الموضوع الدكتور هادي عيسى دلول، مستشار في القانون الدولي من طهران. وأيضا تابعنا حول هذا الموضوع مشاركاتكم ومساهماتكم، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
بالعفو الجليل. فاغفر ما جنيت قد آن الرحيل دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل قد آن الرحيل قد آن الرحيل قد آن الرحيل.
أعزائنا المستمعين، على مدى ما يقارب الربع ساعة تستمعون لبرنامج من هدي المنبر الحسيني وخلاصة لمحاضرة للشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه، موضوعها هو مناسك الأمم.
الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. الآية تقول ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، يعني كل أمة من الأمم اللي عندها شريعة وعندها عقيدة عندها دار للعبادة، فانتوا انظروا الى هالمؤسسات على اساس انها دور للعبادة، بس مو ذنبها انه الناس ينحرفون. انت تمر على كنيسة اوه هاي محل الشرك، لا مو شي، لا اساسا ما كانت محل الشرك. هسه اجوا جماعة بعدين قال باسم الاب والابن وروح القدس وخلق له مشكلة، هذا هو يتحمل وزره ومسؤوليته، لكن كدار للعبادة لازم تبقى موضع تقديس موضع احترام، لأنها منفذ للسماء. الله عز وجل ما نزل الأديان حتى يصير بعضها سبب لاحتقار الناس ويكون بعضها الآخر سبب لرفعة، أبدا. الأديان جاءت لتهذيب الناس ولتربية الناس، ولما جاءت لتربية الناس الواقع أرادت أن تخاطب شنو العامل الإنساني في داخلهم، فكأن الآية تقول أنتوا لا يكون واحد من عندكم يحتقر أو تطلع من عنده كلمة بذاء. ترى لكل أمة من الأمم احنا جعلنا منسك، هذا المنسك هم ناسكوه يعني يمشون عليه، تبع دينهم تبع عقيدتهم حسب رسالتهم، وليس معنى ذلك أننا لا ندين الانحراف، لا ندين للانحراف، لكن أكو فرق بين إدانة الانحراف وبين التهريج. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني التفت له، لكل أمة جعلنا منسك يعني جعلنا مكانا للنسك والذبح. يعني شنو؟ يعني إحنا عندنا فكرة الفداء، نبه، فكرة الفداء تقريبا كانت منذ وجدت الإنسانية، أن واحد يتقرب إلى الله بدم الأضاحي، بينما إحنا عندنا فكرة الأضاحي ما قامت على هذا. فكرة الأضاحي قامت على أساس أن هاي الأضاحي تنذبح ومنتجاتها تتوزع على الفقراء، أساسا هاي الأضاحي الله عز وجل عندما أمر بها أمر بها للتوسعة على الفقراء، هاي الهدف. طيب ليش جعل لها مكان؟ يعني احنا عندنا الذبح ما يصير إلا بمنى، ها؟ منى هي مكان الذبح. ليش؟ يعني مكان آخر أفرض بالشرائع الأخرى أيضا لهم مناسك لهم مكان أماكن ما يصير الذبح إلا بها. يعني صور المذبح بالكنيسة مكان خاص، بعض الشرائع عندها أمكنة معينة يتم الذبح بها. ليش؟ شنو السبب؟ أولا السبب الأول أن منظر الذبح ما ينبغي أن يكون منظر عام في كل مكان، هذا جانب. جانب آخر أكو أن ذبح الحيوان إلى شروط إلى أصول، وأنا مش ذكرت لك أن من جملة وظيفة الرئيس المسلم حماية العقيدة في نفوس الناس، يكون يحميها العقيدة. شلون يحميها؟ لازم أكون مشرفين، هذا الأمر كان يقوم به المحتشب، يشرف على الذبح حتى يتأكد أن الشروط الشرعية مراعاة بالذبح يولا. لكن إذا صار بمكان معين ومشرف عليه واحد، بذلك تكون وسيلة مساعدة على حماية العقيدة، وسيلة مساعدة على تنفيذ الشروط اللي يريدها، وسيلة مساعدة حتى الناس تأكل حلال. ليش تأكل حرام؟ لأن الله عز وجل حرم الذبيحة، هاي ناحية. بعدين أكو بالذبيحة أجزاء كون يطلعها، أكو أجزاء بالذبيحة بعضها مضر كون يطلعها القصاب يستخرج، أكو بعض الغدد، أكو بعض المواد اللي موجودة بالذبيحة. ما في شك أن النسك إذا وضع في مكان خاص الذبح، هذا المكان بحماية للعقيدة، يعني هدف من أهداف الذبح أن يكون بحماية للعقيدة. هاي اثنين. بعد من أهداف تعيين محل خاص إلى الذبح، من أهداف تعيين محل خاص إلى الذبح أن يكون هذا المحل الخاص، يعني تقدر تقول عنه أنه محصور، يعني تنعرف بالذبائح اللي وضعت وذبحت في سبيل الله حتى لا يكون يجي غير المستحق يأخذها. المنشك إذن هو عبارة عن المذبح، والشكل لكل أمة جعلنا منشكا هم ناشكوه، يعني جعلنا مكانا للذبح يمارس فيه الذبح على طريقتهم، عندها طريقتها في الذبح، عندها طريقتها في وضع اللحوم مثلا. فالآية الكريمة تقول الله عز وجل ما شاوى الناس، احنا جعلنا لكل أمة منشك هم ناشكوه، طريقة هم متبعيها. آية اثنين ثلاثة، أن المنشك المقصود به الشريعة، العقيدة، الشريعة والمنهاج، ولعل هذا الرأي يميل إليه الأكثر. شنو معنى؟ يعني يقول أن البشرية تدرجت في وجودها. شو تتنبه لي؟ يعني أنت الآن الإنسان اللي تعيش وياه بهذا القرن مثل الإنسان اللي كان أفرض قبل قرن من الزمن، قبل 100 سنة؟ طبعا لا، وهي تماما يختلف. زين، منذ ولدت الإنسانية، يعني الإنسانية عندما ولدت شنو كانت معلوماتها ومداركها؟ مداركها محدودة، الله عز وجل أعطاها حسب مداركها. يعني أنت هسه لما يجيبوا لك طفل رأسا يسجلوه بالمدرسة، تعطيه معلومات ثانوية، لو تعطيه معلومات طب أول تعلم الحروف، ثم تعلم شلون يجمع الحروف، ثم الأصوات، ثم شلون يتكا، وتتدرج به بالمعرفة. عينا الدنيا هكذا، الشرائع اللي نزلت من السماء إلى الأرض أخذت بعين الاعتبار تدرج البشر بالتطور، فتلقى بعض الشرائع جابت أشياء ممكن أن نعتبرها بدائية، مثلا نعتبرها أشياء بدائية تماما، وبعض الشرائع لا، شوية اتطورت أكثر الفكرة عندها، طلعت من مستوى البدائية إلى مستوى أكبر، بعضها حرمت عليها بعض المأكولات، وبعضها لا ما حرمت عليها بعض المأكولات، المأكولات مباحة إلها. يعني الله عز وجل أخذ بعين الاعتبار كل أمة وحاجاتها، كل أمة أنزل لها شريعة بمقدار مداركها، وإجا ختم الشرائع ختمها بإيش؟ بالإسلام. أش قد يقول لي واحد زين إذا كانت البشرية متطورة شو هذا حشيكم مثل حش الشيوعيين؟ شلون يعني ليش؟ يقول لك الشيوعيين يقولون أن الديالكتيك يشتغل، لما يوصل للشيوعية يوقف، بعد الديالكتيك ما يشتغل بعد، ها؟ لأنه بعد تناقض ما يحصل، ماكو تناقض، لأنه الجدل أو التناقض اللي نعبر عنه ديالكتيك يعني الانتقال من الحالة القائمة للحالة المتطورة، إيه هالشي يوقفها. البشر موجود والحاجات متطورة، ليش الديالكتيك لهنا ويوقف؟ فأنتوا ليش الأديان ليكم وتوقف؟ ليش الله ختم الأديان؟ عرفت الإشكال شنو؟ أنه أنتوا لما تقولون أن البشر متطور ولذلك الشرائع تكون متطورة، ليش ختم الله الشرائع بالإسلام؟ ليش ما خلانا دين وراء الإسلام ودين وراء شاير البشرية بالتطور؟ أنا أبين لك، لأن قواعد الإسلام التي وضعت، قواعد الشريعة الإسلامية التي وضعت على شكل متطور. شلون؟ عشان أقرب لك، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. زين، القوة مثلا افرض ايام النبي كانت سيف ورمح وفرس، بعدين اتطورت صارت افرض منجنيق ودبابة توضع بها النار وتقذف، زين، بعدين تطورت صارت بندقية بدائية، بعدين الان وصلت الى صاروخ، وش راح تصير هم ما ندري، ها؟ اذن هذا النص أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كله يتسمى قوة، السيف قوة، الفرس قوة، المنجنيق قوة، البندقية قوة، والصاروخ أيضا قوة. النص التشريعي كله يستوعبها لأنه مفهوم عام وينطبق على هالمصادق. ترجع للإسلام عند المفاهيم التي جاء بها، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل. أجي أنا عندي بلد أسكن به بكثافة سكانية، هاي الكثافة السكانية مثلا على كل كيلومتر مربع 10 أو على كل كيلومتر مربع 20، أجي أنا أفكر أن من سبق إلى أرض فهي له، هذا النص مضطرد دائما؟ يولا، إذا صار البناء أرد أوزع الأرض، أنا بلدي أرضي محدودة والبشر عندي متزايد، ما يصير أخلي واحد ماخذ مثلا 10,000 كيلو متر مربع وواحد يريد 100 كيلو أو 50 كيلو ما عنده، لا، أعيد النظر في توزيع الأرض. نبه لي، ليش؟ لأن الله يأمر بالعدل، والعدل وضع الشيء بموضعه، ووضع الشيء بموضعه أن أعطي لكل إنسان كفايته حاجته، ما أخلي واحد جائع وواحد متخوم. النص إذن يمشي وياي، ها؟ عدنا القواعد العامة الموجودة في الكتاب الكريم، قواعد متطورة تستوعب حاجات الكون تماما. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقد مثلا كانت العقود عندنا معروفة، بيع وشراء، عنده شوية حنطة يبيعها يشتري بها خام مثلا أو يشتري بها أشياء أخرى. تطورت العقود الآن، تطورت، صار أكو عقد تأمين، صار أكو عقود أخرى، هل يشملها النص أو لا؟ طبعا هذا نص شامل، إذا هاي العقود ما بيها ربا ولا بيها غرر ولا جهالة ينطبق عليها النص. إذن الإسلام جاء بصيغ متطورة، مهما تتقدم الدنيا يستوعبها، ماشي ساير التطور، قواعد مرنة وماشي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء، وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، أن تختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم احشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد الإخوة المؤسسون، تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا الله، الله يا
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا.